السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمة الله عليه وغفر له وجعل منزلته في عليين. وقد فرغنا بحمد الله من كتاب اللقطة في الدرس الذي مضى، وانتقلنا إلى بقية كتاب المناسك. وهذا الزمان ولا سيما في آخره يمضي سريعا، ربما ما تشعر إلا وأنت ختمت كتاب السنن لأبي داود، نسأل الله أن يمد في أعمارنا على حسن سمت وعمل ونية وخاتمة. وقد وصلت بنا القراءة في المناسك إلى باب المحرم يحتجم، إلى باب المحرم يحتجم، وحينئذ نذكر أسئلة أو نلقي بالأسئلة التي تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: هل حكم المرأة في اللقطة كحكم الرجل؟ فإنها إذا أعلنت مثلا تتعرض للاختلاط وتتعرض لي قد تتعرض لذلك، فهل حكم المرأة حكم الرجل في اللقطة من جهة التعريف ومن جهة نعم. طيب إيش تفعل؟ تحتاج هي للتعريف و إيه توكل، إذا كان في ذهابها أو خروجها فتنة توكل، فالمرأة مثل الرجل فيما لو وجدت في الطريق مثلا 100,000 قد سقطت من سيارة، تعرفها سنة وتعرف بكاءها وعفاصها وعلاماتها، ثم إذا ما جاء راعيها راعي الحقيبة تتملك 100,000، تشتري به بيت، تشتري به سيارة. فإذا جاء يوم من الدهر صاحب هذه الحقيبة دفعتها إليه، دفعت القيمة، أو يكون عليها دين، قال والله أنا استنفقتها ما أجدها لك، يقول أنا جئت، قالت إذن دين علي، متى ما استطعت سأوفيك إياه. نعم، فالمرأة في ذلك يعني في حكم اللقطة مثل الرجل. طيب، هل يجوز لرجل أن يمر ببستان أن يأكل منه؟ مريت ببستان في الطائف وأنت والعيال أو وحدك دخلت البستان، هل يجوز أن تأكل من هالبستان أو فقط تنظر ما سقط في الأرض؟ تنظر ما سقط في الأرض وتأخذه، أما تخطف ايه يستأذن ثلاث اكمل يأكل، يأكل اللي في الأرض ولا له أن يقطف؟ يأكل اللي في الأرض سأقطف ولا يقطف من فوق؟ هذه تحتاج إلى جواب.
شوف الأخ،
له أن يقطف، له ليس بلازم يبحث وراء شجرة ساقط شيء، لا ليس بلازم هذا، له أن يقطف. ما الدليل على أنه يجوز أن يقطف؟ ما الدليل أنه إذا مر بستان يتسلق ويقطف بعد أن يستأذن صاحب البستان ثلاثا؟ ما الدليل؟ أنا أتوجه لكم بنصح وطلب أنكم إذا غادرتم من الدرس لا نقرأ أحاديث كثير، هذه عادتنا تعرفونها. كان شعبة يأخذ عن شيخ 5 أحاديث في المجلس، لا تعب من يقول متى تخلصون السنن ومتى، كثير كثير أقول من الناس همه أن يقال أن يقال. أنت استفدت أو لا؟ فربما إذا قرأناك في المجلس 36 حديث أو 47 حديث ما تفقه هذا الفقه في إقرائك الحديث مسائله، هذا أنفع لك. ليس العبرة أنك تكون فرغت من كتاب سنة أبي داود في 40 يوم، أو كما فعل أخبرني بعض إخواننا شخص قرأهم الموطأ في أسبوع. أنا متأكد لو جلس أفراد هذه الحلقة مع الطلاب أولئك الذين في تلك البلد اللي مر معهم سريعا يفقهم في الموطأ في أسبوع من أول إلى آخر، سيرى الطالب الذي قرأ الموطأ قراءة تفصيلية بتأني فضله على من أسرع في القراءة حتى ربما ما استوعب كيف جاء الحكم والحديث المعارض وعلة الحديث. وذلك الإمام مالك غضب لما قالوا له قرئنا الموطأ في 40 يوم، غضب سبحان الله. فكيف لو سمع مالك أنهم قرأهم موطأ في أسبوع 40 يوم؟ غضب، جاءوا قال قرئنا الموطأ في 40 يوم، بنمر عليه بالسرعة. ما نتعلم عشان يقال أنه ما شاء الله أنت هو الموطأ وعلماء، نتعلم أنه بننجو من النار، نفهم ديننا بتؤدى، وبشرط أنه يعني يقال فلان وفلان، هذه شهرة واستعمال العلم في غير ما أنزل له، امتهان للعلم، أنزل ليرحم العباد بالعمل به. فإذا اتخذ مهنة بأن يتقلد ليرتفع به العبد إنه حقيقة هذا من مهانة العلم في نفسه، أن يستعمله للشهرة. فقال مالك كتاب ألفته في 40 سنة تريدون أن أدرسكم إياه يعني أو تفقهون عندي فيه في 40 يوم؟ ما أقل ما تفقهون فيه، هو 40 يوم قال أقل، فأقل من هذا الأقل أسبوع. فالشيء بالشيء يذكر، بمناسبة أني سألت هذا السؤال فلم أجد مجيب، أقول إذا رجعت المنزل راجع ما قرأت واشتري الطابعة هذه واصنع مثل ما يصنعون سمعنا الموريتانيين عند حفظ القرآن في الصحراء، يعطون لوحة ويقرونها لمدة يوم كامل، لوحة يمسح اللوحة الآيات اللي بعدها يكتبها ويقعدها بيوم كامل يرعى الغنم ويذهب ويجي. اشتري طابعة ونزل 5 أحاديث اللي قرأتها اليوم بالدرس اللي رجعت البيت، نزلها وخلها معك 4 أوراق 7 أحاديث، انظر فيها وتفقه وتذكر المعلومة وادرس وخل عندك ملزمة، كل ما تفقه في 5 أحاديث 7 أحاديث هي موجودة، انتهيت تفقه فيها وعرفت عللها حفظتها انقلها للملزمة، ستحفظ أحاديث كثيرة خلال الأيام والسنين. نعم، الدليل على أنه يجوز أن يقطف الثمر من الشجر ولا يشترط أن يستأذن لما سقط فقط. ما رواه أبو داود بإسناد حسن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله أنه سئل عن الثمر المعلق، ما قال يتساقط، معلق. قال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. أفتاه النبي، كان عنده حاجة وأصاب ولو قطف، ولكن هذا الحديث مقيد بحديث آخر ينادي ثلاث يا صاحب البستان، كل حاجة ينادي ثلاث يا صاحب البستان، فإن لم يجب أخذ، لكن لا يجمع في ثوبه. كيف يجمع في ثوبه كما يفعل البعض؟ يطويه ويلم. النبي نهى عن ذلك فقال غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. هذا يدل على التسهيل في هذا الباب. طيب، لننتقل الآن لدراسة ما تبقى من كتاب المناسك. كتاب المناسك هذا يعده العلماء من أصعب كتب العلم، وكان له علماء مخصصون في الإفتاء به، لا شك ابن عباس وعطاء، فهو كتاب يحتاج إلى همة وفهم ودقة ونظر لاختلاف أحيانا الحديث فيه وغير ذلك مما مقتضاه أن يهتم طالب العلم بهذا الكتاب. ويعني بالمناسك يعني الحج والعمرة والإحرام لهما وأحكام ذلك والمحظورات، هذا الكتاب قد قرأنا منه ما قرأنا فيما مضى من السنوات، وصلت بنا القراءة إلى باب المحرم يحتجم، ولا اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى في باب المحرم يحتجم، قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة المبجل، ثقة حافظ حجة.
قال حدثنا سفيان
الثوري، ثقة حافظ حجة.
عن عمرو بن دينار.
عمرو بن دينار ثقة ثبت، نجا سفيان وأبهم، فسواء كان الثوري أو ابن عيينة كلاهما ثقة. نعم.
عن عطاء
ابن أبي رباح وهو ثقة
وطاووس
ابن كيسان.
عن ابن عباس
وهو ثقة وكلاهما من تلامذة ابن عباس. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل، الأولى تتعلق بإسناده، فإسناده صحيح وقد اتفق على إخراجه الشيخان البخاري ومسلم، فهو متفق على صحته، وفيه من الفقه أن المحرم جائز له أن يحتجم، وذلك لأن الله قال في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وإنما كره أكثر من كره من الفقهاء. الحجامة للمحرم من أجل أن الحجامة مؤداها إلى المحرم، ليس الصائم، ذاك الصائم. الصائم في صحيح البخاري عن أنس، نعم، لم يكن لم تكره الحجامة للصائم إلا من أجل الضعف، هذا وهو صائم. الآن في المحرم، لأنه يترتب على الحجامة قطع بعض الشعر، قطع بعض الشعر، هذه إذا كانت في الرأس. واختلف العلماء حينئذ في الحجامة للمحرم، فرخص فيها طائفة كسفيان وأبو حنيفة وأصحابه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهوية، رخصوا في ذلك. والترخيص من أجل وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مالك قال لا يحتجم إلا من ضرورة لا بد منها، وكان الحسن يرى أن من احتجم وهو محرم عليه دم يريقه، أن عليه دم. والصحيح أنه جائز أن يحتجم المحرم وهو أن يحتجم الرجل وهو محرم، أو المسلم وهو محرم، وأنه لو احتجم أنه لا فدية عليه، لا فدية عليه. يقول الشوكاني وغيره احتجم النبي في رأسه وهو محرم ولم يترتب على ذلك دم، فلو كان في إخراج الشعرات يعني من أجل حجامة دم أو كفارة لنقل، وما نقل، ما نقل. نعم، الواضح في الفدية من حلق رأسه كله، لكن حلق البعض لأجل حجامة مثلا فهذا لم ينقل فيه الكفارة كما قال الشوكاني. ويدل على أن حلق الرأس كله فيه الكفارة ما رواه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على من وهو يوقد على قدر كعب بن عجرة، وهو يوقد على قدر له يطبخ، سبحان الله، إلى الآن الحجيج يأتون بالقدور والدوافير يطبخون معهم إذا ذهبوا فرادى من غير حملة. فمر عليه وهو كذلك يوقد على قدر، والقمل يتساقط عليه من كثرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن الأذى يصل بك إلى هذا، يعني الحد، احلق رأسك، رأسك مفرد مضاف يعني كل رأسك، وصم أو اذبح شاة، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع. وتبين من هنا أن الكفارة تكون يعني واضحة في من حلق رأسه كله. فمن كان به أذى من رأسه يعني فحلقه، تعرفون حذف هنا، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. تأويل ذلك جاء في الحديث، كيف يكون فدية من صيام 3 أيام أو نسك ذبح شاة أو صدقة إطعام ستة مساكين، كل مسكين جاء منصوص عليه صحيح مسلم نصف صاع. وفي هذا المناسبة ونبه على التوسع في الفتوى بلا علم، وأن البعض لا يفرق عند الاستفتاء بين حاج أو معتمر ترك مأمور وآخر فعل محظور. تجد كثير من المفتين البعض يطلقون القول بالدم، يقول لبست المخيط يقول عليك دم، يقول تركت الإحرام من الميقات وهذا واجب قال عليك دم، فالثاني يم هو الذي عليه دم، يعني إذا أحرم أو عد الميقات لم يحرم الميقات ترك الميقات وأحرم بعدها قال هذا عليه دم لو ترك مأمور. أما فعل محظور يخير بين الثلاث هذه، إذا فعل محظور وإذا فعله جاهل يعفى عنه، أما تارك مأمور جاهل لا يعفى يجب الدم. قال ابن عباس من ترك نسك أي مأمور أو نسيه فليريق دم، ما يعفى الجاهل، يعفى الجاهل في المحظور كما في حديث يعلى بن أمية أنه قال لبست فالنبي مع بجهله عفى عنه. أما ظاهر كلام ابن عباس عدم تفريق بين الجاهل والناسي والمتعمد في من ترك مأمور، كمن قال قبل أيام سمعت أو فترة إنسان سأل شيخا فقال له كنت في السيارة تاكسي أو أجرة لعله نمت ما لقيت نفسي إلا أمام الحرم وأحرمت يعني بعد ذلك، فقال مدامك أنك نايم نعم مدام أنك يعني كنت ساهي ما عليك شيء، هذا خطأ استدل بقوله تعالى لا يكلف الله النائم إيش مرفوع عنه القلم، رفع عن القلم حتى إيه، لكنه مخاطب هو مرفوع عنه القلم لكن مخاطب شرعا بإيش بأنه يحرم من الميقات. يفرق بين رفع الإثم ورفع التبعة، فقد يرفع الإثم لكن لا ترفع التبعة، مثل من قتل خطأ فإنه لا إثم عليه لكن التبعة وهي كفارة عتق رقبة دية الخطأ، لم يجد الصيام شهرين متابعين هذه ما يرفع عنه. فهمتم الفرق؟ ليس كل من عفي عنه عفي عن التبعة، ويعرف الفرق بينهما بالأدلة، فتارة يعفى عنه مع التبعة وتارة يعفى عنه ولكن يلزم بالتبعة حسب الأدلة الواردة في ذلك. نعم طيب من هو اللي يعمل ايش؟ ايه عليه هذا استيقظ فجأة وجد الحرم أمامه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، يرجع إلى الميقات لما روى البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المواقيت ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فكان لزاما أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه. اقرأ الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن محمد العبسي مكنى بن أبي شيبة ثقة حافظ أو الملقب نعم ثقة حافظ.
قال حدثنا يزيد بن هارون
السلمي وهو ثقة متقن.
قال أخبرنا هشام
بن حسان وهو ثقة أثبت الناس في حديث ابن سيرين القردوسي
قال عن عكرمة
البربري ثقة ثبت
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيح والأحمد في مسنده وابو داود كما سمعته. وفيه من الفقه ما تقدم، مشروعية احتجام المحرم ولو في رأسه. قال الشوكاني: فلما لم يكن النبي قد افتدى فدل أنه لا فدية لمن احتجم في رأسه، ويبعد أن يكون النبي احتجم في رأسه وما حلق شعرات، يعني كيف المشرط يعمل عمله؟ وكان قديما آلة الحجامة الذي يمص بها تعمل عملها وتلتصق، إلا يكون جلدة الرأس، كان في شعر الظهر ما تلتصق. فالظاهر أنه حمل أو قطع شعرات، قطعت من شعرات النبي الله أعلم وسط رأسه أو غير ذلك، ولكن لم يفتدي، لم يجعل عن نفسه دم اللهم صل عليه أو كفارة فعل محظور ولو إطعام 6 مساكين. فإذا قال قائل: ترى النبي ما هو مكلف مثلنا، يقال هذا رأي من لا علم له. النبي في باب العبادات أولا هو كغيره من أمة محمد، إذا أذن صلاة العصر يرى أنه لو ما خرج لصلاة العصر وصلى أنه سيعاقب شرعا، ما تسقطت التكاليف عن النبي أبدا ليجل مكان نبوته. نعم، وإذا كان يغضب النبي لما كان إنسان، لم يسمع إنسان يقول: يا رسول الله نحن لسنا كهيئتك، أنت تقبل وتصائم نحن يعني تغفر لك، أما نحن ما مو بكهيئتك، يغضب. ليش؟ يتضمن قول القائل هذا نسبة النبي للتقصير، يقول: غفر لك ما تقدم من ذنبك يا رسول الله، معناه إيش؟ تساهل وقبل هو صائم مثلا، هذا خطر. وكذلك يتضمن معنى الخصوصية، أن تقبير النبي هو صائم خاص به وليس كذلك، فالأصل ما يفعله النبي عام للأمة حتى يأتي دليل خصوصية. وذلك النبي كان يكره إنسان أن يسمعه يقول: أنت هذا يا رسول الله يعني قد غفر لك ما تقدم، أما نحن فيعني لا. فكان هذا الكلام يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث أن النبي احتجم وهو محرم فلا بأس من الاحتجام. ليش؟ للمحرم. حتى لو لم يكن هناك ثم ضرورة، لأنه لو كان يعني الأمر للضرورة، يعني للضرورة لبين النبي ذلك. الآن صادف النبي صلى الله عليه وسلم كان في رأسه داء فاحتجم، طيب من المعلوم الذي يفعل محظور للضرورة أن عليه كفارة فعل محظور، لكن ما كفر النبي دل أنه جائز ولو لغير ضرورة. ولذلك كعب بن عجرة لما رآه النبي محتاج إلى أن يحلق رأسه، نعم، لأجل القمل، أحسن علاج القمل كما قال القيم أصول الطب 3: الاستفراغ، الدواء، الحمية، هذه أصول الطب 3. فأحسن دواء للقمل هو استفراغ المادة التي ينمو بها القمل وهي الشعر، يعلق بها ويختبئ وينمو ويبيض. فأمره النبي أن يحلق رأسه الحاجة واضحة، ومع ذلك ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ جعل هذه كفارة. أما النبي ما كفر عن نفسه، دل أنه لو من غير ضرورة جائز الاحتجام للمحرم. طيب اقرأ حديث الذي بعده. والذي قال لا يحتجب المحرم إلا من ضرورة لابد منها، هذا مالك، لكن الجمهور ما قالوا هذا. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل
إمام أهل السنة المبجل ثقة حافظ حجة المروزي. نعم.
قال: حدثنا عبد الرزاق.
الرزاق الصنعاني وهو ثقة حافظ.
قال: أخبرنا معمر.
معمر بن راشد البصري وهو ثقة ثبت.
عن قتادة.
قتادة بن دعامة السدوسي وهو ثقة ثبت.
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. قال أبو داود: سمعت أحمد قال: ابن أبي عروبة أرسله، يعني عن قتادة.
نعم. هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه جواز إحرام، جواز الحجامة للمحرم بقطع الجلد، وليس عليه كفارة إذا قطع جلده، لأنه الحجامة تشريط وشق دقيق للجلد، فهذا لا يدخل في محظورات الإحرام حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على ظهر قدمه. في الحديث السابق احتجمه محرم في رأسه، في لفظ البخاري ومسلم في وسط رأسه، في وسط رأسه، لذلك أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان لعذر في ذلك، ولكن اختلفوا يعني في مسألة الكفارة، في مسألة الكفارة ما حد ما يقطع من الشعر حتى يكون فيه الكفارة. طيب الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: باب يكتحل المحرم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل تقدم الشيباني ثقة حافظ حجة.
قال: حدثنا سفيان
الثوري ثقة حافظ حجة، وربما دلس على الثقات.
عن أيوب بن موسى
ثقة.
عن نبيه بن وهب
ثقة.
قال: اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه، فأرسل إلى أبان بن عثمان. قال سفيان وهو أمير الموسم: ماذا يصنع بهما؟ قال: اضنبهما بالصبر، فإني سمعت عثمان رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه مسلم في صحيحه، وفيه من الفقه جواز الاكتحال، لأنه اشتكى لما اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه، فأرسل إلى أبان بن عثمان، قال سفيان وأمير الموسم: ما يصنع بهما؟ قال: اضنبهما بالصبر، فإني سمعت عثمان يحدث ذلك عن رسول الله. فدل ذلك على أن الصبر نعم ليس بطيب، ليس بطيب، وإنما ينهى المحرم عن الطيب. طيب إذا كان في الكحل، إذا كان الكحل طيب، فهل جائز أن يضع الطيب على عينه؟ لا، لا يجوز إلا من حاجة، فإذا وضعه وكان طيب فإن عليه كفارة فعل محظور. قال الخطابي: الصبر ليس بطيب، لذلك رخص له أن يتعالج به. نعم، فإما فالكحل الذي لا طيب له فلا بأس به، لكنه إن يكون في النساء أشد كراهة في من الرجال، لكن ما أحد قال فيه الفدية. ما أحد قال فدية في الصبر. نعم، لكن في النساء المرأة وهي محرمة لا تكتحل. ليش؟ لأن طيب النساء ما ظهر لونه وخفية ريحه. طيب، الكحل الذي لا طيب فيه فلا بأس به. قال الشارح: ولا أعلم على واحد منهما الفدية، على الرجال ولا على النساء، لكن الكلام لو كان الكحل مطيب. تعرفون المحتدة؟ نعم، تعرفون المحرم ما يلمس الطيب، فلو كان هناك كحل من طيب، يعني طيب يطلع ريح، فهذا فيه نظر أن يقال ما في فدية لأنه طيب. طيب، كذلك الصابون، الصابون لو كان طيب، يعني من نوع غالي فاخر من الصيدليات اشترى، من وضعه يشم رائحة طيب كأنه تطيب، هذا فيه فدية. لكن الصابون ولو كان له رائحة طيبة كيميائية معروفة فإنه لا فدية فيه، إذا كان المعروف أن هذا لا يسمى طيب. تعرفون ما في إنسان يقول أنا بقابل الأمير يمسك صابون اللوكس أو الشيء الذي لا يعرف بالطيب ويحط شيء من ماء ويضرب به هنا طلع الرائحة، لأنه ما يعتبر هذا طيب ولا، لكن يضع العود ونحو ذلك. فإذا صمموا أو صنعوا صابونا بحيث إذا تحلل في اليد صار له رائحة الطيبة المعروفة، فهذا ليس كفارة. آخر له رائحة كيميائية طيبة الرائحة لكن لا تسمى طيب، فهذا لا بأس به، لا يسمى طيب. نعم، لأنه ما يطيب به عرفا، بل من فعل ذلك استهجن فعله أو استغرب، ولا يقبل في باب الطيب أبدا، فلا بأس حينئذ بالاكتحال للمحرم بالصبر. فالصبر قال الخطابي ليس بطيب، وذلك رخص فيه. معنى كلام الخطابي لو كان طيب كان ما رخص فيه، لأن الطيب أو تطيب من محظورات الإحرام. طيب، اقرأ الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة تقدم وثقة الحافظ له الوعد.
قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية
ثقة الحافظ.
عن أيوب
السختياني وهو ثقة ثبت حجة.
عن نافع.
نافع تقدم ثقة ثبت.
عن نبيه بن وهب
ثقة
بهذا الحديث
وقد تقدم. نعم، الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله: باب المحرم يغتسل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة
الحارثي ثقة.
عن مالك
بن أنس رأس المتقنين وكبير المثبتين.
عن زيد بن أسلم
القرشي ثقة يرسل.
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين
الهاشمي ثقة.
عن أبيه
ثقة
أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب. قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين. أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، قال فصب على رأسه، ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث تقدم شرحه لكم في قراءتكم لكتاب المناسك في موطأ الإمام مالك ابن أنس، وإسناده عند أبي داود صحيح، وقد خرجه البخاري ومالك والإمام أحمد وغيرهما، لكن لم يخرجه فيما يظهر مسلم. وفيه من الفقه أن الصحابة إذا اختلفوا فلا يجوز أن نجعل قول صحابي حجة على صحابي إلا بالأدلة الشرعية، فمن الهوى ترجيح قول صحابي على صحابي وقد اختلفوا مع قول الله فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فمستغرب حينئذ من بعض الناس في هذا العصر ممن يهيجون على خروج على ولاة الأمر إذا ظهر منهم فسق أو ظلم، استعمال أثر ابن الزبير هذا لو سلم لهم أنه خروج على ولي الأمر والحجاج فيقال له هل وافق الصحابة في عصره، هل وافقوه في عصره؟ لا. إذن لماذا تجعل يعني هل ابن عمر وافقه مثلا وخرج معه؟ لماذا تجعل سبحان الله فعل ابن الزبير حجة على الصحابة؟ هذا يدل على الهوى. فانظر إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما تماريا واختلف بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، قال مسور لا يغسل المحرم رأسه. كان ممكن ابن عباس أن يقول بذاك الحديث الباطل أو الذي لا أصل له صحيح، يا مسور أنت نجم وأنا نجم، فأي القولين اختار الناس فلا حرج، أخذا بحديث أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، وهذا الحديث لا أصل له. فانظر ابن عباس لما اختلفه الصحابي سعى إلى تحرير القول الصحيح بدليله، فأمر إنسان أن يسأل أبي أيوب الأنصاري عن الدليل، فحيث ظهر الدليل يكون القول الحق له أو عليه ولا، فهذا يدل على غلط من قدم قول عالم على عالم من غير دليل، لابد تبحث عن الدليل. فهذا ابن عباس اختلف مع قول عالم، ما قال المسألة ستكون بالنسبة للناس سهلة يختاروا أي شيء، ما قال هذا، حرر الدليل، الله يسرك عن العلم، بل العبد يعرض نفسه لعذاب الله في قضايا الخلاف، متى؟ قد يعرض الإنسان نفسه لعذاب الله في قضايا الخلاف متى؟ إذا عنده هوى في أحد القولين، شيخ قال يجوز بيع التأجير منتهي بالتمليك، شيخ قال لا يجوز، طلع الأدلة وقد ناقض في نفسه إن والله هؤلاء اللي قالوا لا يجوز كلامهم حق لأن النبي نهى عن بيع الغرر، وهذا والله صحيح بيع غرر، هذه صورته، فهم هذا. ثم قال والله لكن أنا محتاج السيارة، ويلا مدى المسألة خلافية عني يرخص عند الله إن شاء الله، لأن اختلاف أمتي رحمة، فترك الدليل الذي عرفه وقول العالم الذي فقهه وسعى يأخذ قول العالم ثاني للمسألة خلافية، لا تشدد هذا عرض نفسه لعذاب الله لأنه عرف الحق وتركه. بعض الناس أول ما يرى خلاف يقول إذن كل هذا جائز، هذا جائز، هذا جائز، هذا جائز. غلط. استحلال المحرمات بالطريقة دي غلط. ألم يقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابهم من دون الله؟ فإذا لم يكن هذا مثال له، أي مثال لكم؟ استحليت تحريم ما حرم الله لقول العالم، ترك قول العالم إذا وافق حكم الله اللي خالف هواك، ما يجوز هذا. هذا منتشر في كثير من المسلمين، نشروه بعض الجماعات اللي تعرفونها، تشاهل في الخلاف فيأخذ بقول من شاء من غير تفريق بين خلاف قوي ومسائل الاجتهاد وخلاف ضعيف ظهر فيه الحجة وتبينت المحجة. فالثاني لا يجوز أن يخالف الدليل فيه، وإذا عرف الدليل وفهمه وعاند في أخذ به لقول عالم آخر حقيقة يستحق التعزير والتشديد عليه. وأما إذا كانت مسألة خلافية اجتهادية مثل الحديث لا يصلني العصر من بني قريظة تجاوز الأدلة الحكم، فهذا إن اطمأن إلى قول عالم وأخذ به لا حرج. أما المسائل التي ظهر فيها الدليل بوضوح فإنه لا يحل أن يحدث خلاف بعدها وأن يختار القول الذي شاء واشتهى. قال نسور لا يغسل، فأرسل عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب. أرسل من؟ أي عبد الله بن حنين. فوجد يغتسل بين القرنين. في رواية مالك مرت معكم أظن، سله قال له سله كيف كان النبي يغسل، ما قال له يسأله هل كان يغسل. وش معنى هذا؟ أنا واثق النبي يغسل رأسه لكن كيف؟ كيف؟ فهذا دل على أن ابن عباس واثق النبي كان يغسل رأسه. والمسور خوفه من غسل المحرم رأسه قضية إيش؟ تغطية الرأس، تغطية الرأس باليد أو موت دواب الرأس أو تساقط بعض الشعر، احتمالات الله أعلم. لكن كان يقول لا 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 يغسل محرم رأسه. وتناظر هو وابن عباس كلاهما صحابيان جليلان، لأن ابن عباس أعلم كان حبر الأمة. فقال فأرسل عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر ثوبه بين القرنين لأي بئر قديما ذو قرنين. إيش فائدتهم هذا القرنان؟ إنه يسقط عليهما إيش؟ عصا يربط عليه حبل فتتحرك، تعرفونهم. فكان يغتسل بينهما أبو أيوب. فقال سألوا كيف كان رسول الله يغسل رأسه ومحرم؟ فحينئذ رأى أن هذا علم ولا يجوز كتمان العلم، فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه، يعني أرخاه حتى يخرج رأسه حتى بدأ رأسه. فيه أنه لا يجوز إبداء المغتسل عورته لا شك، النبي قال إن استطاع لا يرى عورتك أحد ففعل. فقال إنسان يصب عليه أصب، قال فصب على رأسي، ثم حرك أبو أيوب رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته يفعل. فيه جواز اغتسال المحرم أن يغتسل ولو للتبرد وأن يغسل رأسه. منتشر بين كثير من العوام يسمون غسل المحرم، إذا غسل المحرم قبل أن يتحلل فك إحرامه. أيه. وأذكر بعد ما سمعت امرأة من مكة اتصلت غضبانة من شغالتها وخادمتها، تقول أنا إيش عليها فكت إحرامها كيف؟ اغتسلت. مو بشرط لو اغتسلت المحرمة فلا بأس، ما يعتبر إذا فكت إحرامها. نعم. فيقيسون إيش الغسل على قص الشعر. لما؟ لأنه لازم عندهم ذا. أكثر المحرمين يصبرون فيغتسلون بعد. المهم تترجع عندهم على أيام أنه من محظورات الإحرام الاغتسال. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. اقرأ الحديث الذي بعده.
قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب المناسك: باب المحرم يتزوج.
نعم.
قال: حدثنا القعنبي.
القعنبي عبد الله بن قعنب هو ثقة.
عن مالك.
مالك بن أنس إمام وهو قد تقدم رأس المتقنين وكبير المثبتين.
عن نافع.
نافع ثقة ثبت تقدم.
عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار.
نبيه بن وهب ثقة.
أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان: إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة ابن جبير فأردت أن تحضر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: إني سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح.
هذا الحديث صحيح، خرجه مسلم في صحيح، وفيه من الفقه إنكار المنكر، فلا يحل لأحد أن يرى منكر ولو كان على أقرب قريب له، على أقرب قريب له إلا وأنكره، كما كان النبي يفعل مع زوجها عائشة لما امتنع من دخول البيت لوجود صور في المنزل فلم يدخل، ودعي إلى وليمة فلما رأى تزويق في البيت لم يدخل، وهكذا. قال ابن تيمية: من حضر إلى مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجز له الحضور. أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، وأبان يومئذ أمير الحاج، فيه أن الحج يكون له أمير، وأمير الحج في السنة الماضية والتي قبلها والتي أظن قبلها أو على الأقل التي قبلها الأمير خالد الفيصل مثلا، فإذا أرادوا كما قال فقهاء الانصراف من عرفة ينتظروا حتى يبدأ الأمير فينصرف الناس من بعده، فكان من السنة جعلوا أمير في الحج يقود الناس في سفرة الحج ويدبر أمرهم، وهذا معروف عند الفقهاء. أبان يومئذ مثلا كان أمير الحاج، كان أمير الحاج وهما محرمان: إني أردت أن أنكح طلحة أنكح طلحة بن عمرو ابنة شيبة فأردت أن تحضر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان: أرأيت؟ هو يدعوه لوليمة أو يدعوه لمشهد نكاح، فلم يكن في نفسه التغاضي، يقول هذا الآن يعمل معي شيء طيب فأترك الإنكار عليه. ما يداهنون كانوا رضي الله عنهم ورحمهم. فأنكر ذلك عليه أبان وقال: إني سمعت أبي عثمان، هذا ولد عثمان بن عفان، فيه إفادة الأب لابنه، وإلا لو لم يكن عثمان يفيد ابنه بالعلم لما حفظ هذا، فينبغي للأب أن يتعاهد أولاده بالعلم المورث عن الرسول، يسمعهم الحديث، أن يسمع أولاده الحديث وليس فقط يقترب يقتصر، هذا عيب، هذا ما يصلح، هذا يذكر لهم الحديث. أرأيت الابن هذا أبان لما عرف أن هذا منكر لم يقتصر على الإنكار وحسب، بل ذكر الحديث، ففيه ذكر الحديث عند الإنكار، وهذا من بركة الإنكار. قال رسول الله: لا ينكح المحرم ولا ينكح، فهذا يدل على تحريم نكاح المحرم فإذا علم أن هذا محرم فهل هذا النهي يقتضي الفساد؟ بمعنى لو أن محرما نكح محرمة وعقد عليها فهل يفسخ النكاح؟ نعم، لأنه قد نهي عن أصله، قال لا ينكح، فتسلط النهي على العقد فدل على فساده. ولذلك فرق عمر من رجل وامرأة تناكح في الإحرام، فرق بينهما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. بل جاء أن المحرم كما جاء في الرواية الأخرى أكمل قتيبة.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد
البغلاني ثقة ثبت
أن محمد بن جعفر حدثهم
الذهلي وهو أو الهذلي ثقة صحيح الكتاب.
قال: حدثنا سعيد
ثقة كثير التدليس بن أبي عروبة
عن مطر
وهو صدوق كثير الخطأ
ويعلى بن حكيم
ثقة
عن نافع
ثقة ثبت
عن نبيه بن وهب
نعم ثقة
عن عثمان أن رسول الله عن أبان بن عثمان عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله زاد ولا يخطب.
وهذا هذه يعني زيادة على الحديث وإسنادها صحيح، وفيه أن المحرم لا يجوز أن ينكح ولا ينكح، فلا يجوز الأب أن يمكن رجل من تزويج بنته، فلا يشهد العقد أو لا يظهر القبول، وأيضا لا يخطب أو هناك قال ولا يخطب، يعني الخطبة الذي هي أي خطبة النساء. فإيش يفعل إذن؟ إيش يفعل؟ رأى امرأة من أدبها وانكشف له شيء من وجهها فرأى أنها مناسبة له وهي في الحج، فهل يروح يخطبها من والدها يقول أخطب بنتك؟ ها؟ لا يجوز، لأن المحرم لا يخطب. فإيش الذي يفعله؟ يمكن أن يتعرف على والدها ثم بعد ذلك إذا انتهى الحج خطبها، لا يخطب ولا يتقدم لها وهي إيش؟ وهي في الحج وهو محرم، بل ينتظر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل
موسى ابن إسماعيل المنقري وهو ثقة ثبت.
قال: حدثنا حماد
بن سلم البصري وهو ثقة
عن حبيب بن الشهيد
الأزدي وهو ثقة ثبت
عن ميمون بن مهران
الرقي وهو ثقة وكان يرسل
عن يزيد بن الأصم بن أخي ميمونة
يزيد ابن الأصم وهو ثقة
عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف.
نعم، هذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه وسناده عند أبي داود صحيح، وفيه من الفقه الرد على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فإن ميمونة صاحبة القصة وهي أدرى، وروى لها أبو داود في إسناده إليها أنها قالت: تزوجني النبي ونحن حلال بشرف، ما تزوجني ولا محرمة. فهذا يقدم على قول من قال النبي تزوج ميمونة وهو محرم. اقرأ السند الآخر الحديث الثاني.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد
ابن مسرهد ثقة الحافظ
قال حدثنا حماد بن زيد
ثقة ثبت
عن أيوب
السختياني وهو ثقة ثبت حجة
عن أكرمة
وهو ثقة ثبت
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.
نعم هذا الحديث متفق على صحته وإسناده عند أبي داود صحيح، لكن كيف يجمع بين قول ابن عباس تزوج النبي وهو محرم وظاهره الرفع للنبي وبين قول ميمونة تزوجني النبي وهو حلال بشرف؟ يجمع لك بينهما الأثر المقطوع بعدهما، وهذا من حسن تصريف أبي داود رحمة الله عليه. الحديث ما يعارضه، ثم قول التابعي الذي يرفع الإشكال. نعم.
قال حدثنا ابن بشار
ثقة.
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
ثقة ثبت عارف بالرجال.
قال حدثنا سفيان
الثوري وثقة ثبت ربما دلس.
عن إسماعيل بن أمية
ثقة ثبت.
عن رجل عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم.
نعم هذا الأثر ظاهره الضعف، لأنه قال عن رجل عن سعيد ابن المسيب، والرجل مبهم. وقد صحح هذا الأثر العلامة الألباني رحمه الله إما لكشف حال هذا أو لوجود طريق آخر من غيره أو لشواهد، فكشف لك هذا حينئذ أنه قد حصل وهم من الصحابي. قال وهم ابن عباس سعيد، والثقة يهم، فمن ذا الذي لا يهم؟ فحينئذ يتبين أن الصحيح الذي تزوج ميمونة وهو حلال كما أخبرت هي وهي صاحبة القصة. نعم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.